طالب العلم للرحمن يسجد، دينه الإسلام والقدوة أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 18 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. رابعا، الجزاء المعجل والجزاء المؤجل. وبتتبع نصوص الشريعة للبحث عن بيان تفصيلي للجزاء الرباني، يتجلى لنا أن الخالق العظيم قد جعل من الجزاء ما هو معجل وجعل منه ما هو مؤجل، فكل من الجزاء بالثواب والجزاء بالعقاب قد يعجل تحقيقه أو تحقيق قسم منه فيتم في الدنيا، وقد يؤجل تحقيقه أو تحقيق قسم منه للدار الآخرة. ولذلك نلاحظ نصوص الشريعة فنراها ترغب بكل من قسمي الثواب المعجل والمؤجل، وترهب من كل من قسمي العقاب المعجل والمؤجل. الجزاء المعجل، فالمعجل من الجزاء بالثواب في الدنيا أنواع كثيرة لا تحصى، من الرغائب المادية والمعنوية التي يحبوها والتي يعطيها الله سبحانه وتعالى للمحسنين، منها النصر والتأييد والعز والسؤدد، ومنها الشعور بالسعادة وطمأنينة القلب، ومنها اللذة بفيوض المعرفة الإلهية والحكم الربانية التي يلقيها الله في قلوبهم، ومنها البركة في الوقت والمال والزوج والولد، ومنها التوفيق الذي يذلل الصعاب ويرافق الأعمال، إلى غير ذلك مما لا يحصى. والمعجل من الجزاء بالعقاب في الدنيا أنواع كثيرة أيضا، مادية ومعنوية، مشتملة على صنوف العذاب والخزي والعيش الضنك يجزي بها الله المسيئين، منها الفشل والخذلان، ومنها الشعور بالشقاء والقلق، ومنها الألم وضيق الصدر وتبلبل الفكر واضطراب النفس، ومنها محق البركة والخير من الوقت والمال والزوج والولد، ومنها المصائب والبلايا الكثيرة في النفس والمال والأهل، ومنها مجانبة التوفيق في الأمور، ومنها الإذلال والإهانة، ومنها العذاب الماحق الذي ينزله الله على أهل الكفر والعناد، ومنها تنفيذ العقوبات المقررة في الشريعة على بعض الكبائر، إلى غير ذلك مما لا يحصى. فمن سنن الله الدائمة تحقيق معجل الجزاء بقسمين الثواب والعقاب، وشواهده كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والأحداث التاريخية اليقينية والوقائع المستمرة، وفيما يلي طائفة من النصوص القرآنية الدالة على ذلك. قال الله تعالى معنلا عن معجل الثواب للمحسنين في سورة النحل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقال تعالى مبينا كل من معجل الثواب والعقاب في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ففي هذه الآية بيان من الله تعالى أن من سنته في الحياة الدنيا أن يجازي بالثواب الدنيوي المؤمنين المتقين، وذلك بأن يفتح عليهم البركات من السماء والأرض، وأن يجازي بالعقاب المكذبين، وذلك بأن يأخذهم بالعذاب بما يكسبون. وقال تعالى في شأن سيدنا نوح عليه السلام في سورة القمر: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ففي هذه الآية بيان من الله العظيم أن تأييد الله لرسوله نوح عليه السلام بحمله في السفينة بعد أن كفر به قومه وكذبوه وإنقاذوه مع من آمن معه محفوظا بعناية الله ورعايته، قد كان من الجزاء الدنيوي له على ما كان من أذى قومه له بالكفر والتكذيب. وبين الله معجل ثواب الذين رضي الله عنهم من المؤمنين الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة عام الحديبية، فقال تعالى في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى مبينا معجل العقاب للمسيئين في سورة الزمر: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال تعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى في سورة الرعد: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. نعم الجزاء والابتلاء والاستدراج. وهنا ينبغي أن نعلم أنه ليست كل نعمة ينالها الإنسان في الدنيا هي من قبيل الجزاء بالمثوبة، وليست كل مصيبة تمسه في الدنيا هي من قبيل الجزاء بالعقوبة، فلكل من النعم والمصائب في الدنيا أبواب أخرى غير باب الجزاء. ونستطيع أن نقسم النعم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول نعم الجزاء، وهي التي تكون ثوابا من الله تعالى للإنسان على ما قدم من حسنات، وفي هذا النوع تأييد رباني وتشجيع من شأنه أن يدفع الإنسان لمضاعفة العمل الصالح والتزام سلوك الصراط المستقيم في أمره كله. النوع الثاني نعم الابتلاء، وهي النعم التي يفيضها الله على عباده ليبتليهم بها ويمتحن شكرهم وطاعتهم. النوع الثالث نعم الاستدراج، وهي النعم التي يريها الله للكافرين والعصاة المغيرين في عنادهم لربهم ومخالفتهم له، استدراجا لهم بتهيئة الظروف التامة لحرية إرادتهم في الدنيا حتى إذا أنزل بهم العقاب الشديد الذي يستحقونه لم يكن لهم عذر عند ربهم. مصائب الجزاء والابتلاء والتربية. كما نستطيع أن نقسم المصائب إلى ثلاثة أنواع أيضا: النوع الأول مصائب الجزاء، وهي المصائب التي تكون عقابا من الله تعالى للإنسان على ما اكتسب من سيئات، وفي هذا النوع عناية من الله بعبده ليتذكر فيتعظ ويتوب إلى الله تعالى. ونجد الإعلان عن هذا النوع في قوله تعالى في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. النوع الثاني مصائب الابتلاء، وهي المصائب التي يتعرض لها أهل الطاعة ليبتلي الله بها صبرهم فيرفع درجاتهم ويزيد من حسناتهم. ويشهد لهذا النوع قوله تعالى في سورة التوبة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. النوع الثالث مصائب التربية، ويمكن أن نجعل من هذا النوع المصائب التي يتعرض لها من هم دون التكليف، فهي من جهة مصائب ابتلاء أو تربية أو جزاء لأوليائهم، ومن جهة ثانية مصائب تربية لمن هم دون التكليف، لأن كثيرا من صفات الكمال في الإنسان لا توجد ولا تنمو إلا في ظروف المصائب، على أن عدل الله لا بد أن يتحقق في من يصيبهم بالمصائب وهم دون التكليف، فلا بد أن يعوض الله عليهم من فضله ثوابا على ما أصيبوا به سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. الجزاء المؤجل، أما المؤجل من الجزاء بالثواب أو بالعقاب فيكون على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى مرحلة ما بعد الموت وقبل البعث، وهذه هي فترة البرزخ ويسمى النعيم، والعذاب فيها بنعيم القبر وعذابه. وقد ورد في نعيم القبر وعذابه جملة من الأحاديث النبوية، ومنها ما يتضمن أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وسيأتي بعض تفصيل لهذه المرحلة. المرحلة الثانية مرحلة ما بعد البعث وقبل انصراف أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، ويكون ذلك في يوم الحساب، ويتم فيه من الجزاء بالثواب وبالعقاب أنواع مختلفة، فمن الثواب فيه الاستظلال بظل العرش والشرب من الحوض وتهوين طول الموقف والمرور على الصراط المستقيم بسرعة إلى غير ذلك، ومن العقاب فيه شدة حرارة الشمس على أهل الذنوب كل بمقداره، والكرب والظمأ الشديدان والتعتعة على الصراط وطول انتظار الحساب إلى غير ذلك من صنوف العذاب، وسيأتي تفصيل موجز لما سيكون في هذه المرحلة. المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأخيرة التي يتم فيها الثواب الأكبر بدخول أهل الجنة الجنة، والعقاب الأكبر بدخول أهل النار النار. ودخول الجنة أبدي لكل من يدخلها، ودخول النار أبدي بالنسبة إلى الكافرين، ومؤقت بالنسبة إلى عصاة المؤمنين، بكل بحسب ذنوبه وسيئاته. ويمكن أن نقول إن الله العلي القدير قد جعل تحقيق الجزاء الأكمل في اليوم الآخر يوم الخلود، ليستكمل حكمه العظيمة المشتملة على سر الخلق والإبداع، ولله في إبداعه أسرار لا يحيط بعلمها إلا هو. هذا وإن اليوم الذي يتم فيه الجزاء المؤجل بعد البعث هو اليوم الذي جاء وجوب الإيمان به ركنا من أركان العقيدة الإسلامية، وسيأتي في هذا الباب أربعة فصول متعلقة بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان، مقترنة بقواطع النصوص الدالة على ما جاء فيها. إذن نعود إلى ما بدأنا به، ألا وهو الجزاء المعجل والجزاء المؤجل. ما من إنسان يفعل خيرا أو يفعل شرا إلا ويلقى الثواب في الدنيا أو العقاب في الدنيا قبل الآخرة. لابد أن تتحقق المراحل الثلاثة: مرحلة الدنيا، مرحلة البرزخ أي من الموت إلى يوم القيامة، والمرحلة الثالثة هي التحضير إما لدخول الجنة وإما لدخول النار. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. إذا ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل عمل جزاء مؤجلا أو معجلا. طبعا المعجل يكون في الدنيا، والمؤجل إنما يكون في الآخرة. ولو قرأنا القرآن الكريم ونحن نتفكر في آياته لوجدنا هذا المعنى بشكل واضح وكبير جدا. فلذلك سنبدأ بالجزاء المعجل الذي يكون للمؤمنين في هذه الحياة الدنيا. ربنا عز وجل يرغب المؤمنين بالأعمال الصالحة. فمثلا لو نظرنا إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة المصطفى عليه الصلاة والسلام من أعمال جليلة في هذه الحياة الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بالهجرة إلى المدينة المنورة وأسسوا أول دولة للإسلام. منها انطلق المسلمون إلى كل مكان في العالم، أيدهم الله سبحانه وتعالى بالنصر. فخلال 50 سنة استطاع المسلمون أن يسيطروا على الدنيا بأسرها، ودان لهم المشرق والمغرب. أيدهم الله عز وجل فأعزهم وجعل لهم الكرامة والسؤدد. كان الجميع يشعر بالسعادة أنه ينتمي إلى جماعة لا إله إلا الله، إلى جماعة محمد رسول الله. إذن هذه الجماعة التي لابد أن يعتز الإنسان بها. أفاض الله سبحانه وتعالى عليهم من تلك الفيوضات الربانية، بارك الله لهم في وقتهم، بارك الله لهم في أموالهم، بارك الله لهم في أزواجهم وفي أولادهم. وناهيك مثلا سيدنا أنس رضي الله عنه الذي جاءت به أمه صغيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة له: خويدمك أنس، أدعو الله له. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له ب4 دعوات: اللهم بارك له في عمره، وبارك له في ماله، وبارك له في ولده، وأدخله الجنة. 4 دعوات، 3 كانت معجلة، والرابعة إنما تكون مؤخرة أو مؤجلة. ما هي الثلاثة الأولى؟ بارك الله له في عمره فكان من آخر أصحاب رسول الله موتا، وبارك الله له في ماله فكان بستانه يثمر في السنة 2 مرات وبقية الناس يثمر 1 واحدة، وبارك الله له في ولده فدفن من صلبه أكثر من 100 ولد. وكان يقول: أسأل الله الرابعة. إذن هذا أمر عظيم جدا، عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله له في هذا العمر. فوجدنا ماذا حدث ولكل صحابي قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل مؤمن مع ربه تبارك وتعالى قصة. لو نظر إلى نفسه ماذا أعطاه الله وماذا أصابه الله، وكل خير. كذلك ربما تأتي هنالك أمور تضيق على الإنسان، يضيق على الإنسان أحيانا، يضيق عليه في صحته، يضيق عليه في ماله، يضيق عليه في ولده، يضيق عليه في أمته، يضيق عليه في عيشه. ولذلك ربما قد يكون هذا من المحسنين وقد يكون من المعاقبين. فإن كان من المحسنين فإنها دار ابتلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما إذا كانت للعقاب والخزي فإن الله يعطي الفشل والخذلان والشقاء والقلق للذين لا يسيرون في طاعة الله عز وجل. آلام واضطراب في الصدور، تبلبل في الفكر واضطراب في النفس، محق للوقت والمال ولا بركة في ذلك أبدا. لا تكون العلاقة سوية ما بين الرجل وزوجه، لا تكون العلاقة سوية ما بين الأولاد وآبائهم. إذن مصائب في النفس، مصائب في المال، مصائب في الأهل، إذلال، إهانة في هذه الحياة الدنيا. هذا ما يفعله الله عز وجل لكثير من أهل الكفر والعناد في هذه الحياة الدنيا. إذا نظرنا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا نصوصا كثيرة تؤيد هذا المعنى. فإذا نظرنا إلى معجل ثواب المحسنين، ألم يقل ربنا عز وجل للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة؟ عندما ترى أن الإنسان المؤمن يعيش في هذه الحياة الدنيا وهو مطمئن، يرى نفسه يزرع في مزرعة للآخرة، يسر في الدنيا ويسر في الآخرة. إذا بدأنا فيها من النظرة، من الابتسامة، من الكلام، من المصافحة، كيف تأتي الحسنات من الله تبارك وتعالى. إذن هي مزرعة من أجل أن نأخذ الحسنات في هذه الحياة الدنيا والبركات، والله يضاعف لنا في الدنيا قبل الآخرة. وكل ما تعمل من حسنة تجد مثلها أو أكثر منها، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. دائما يشعر الإنسان بأنه إذا أطال الله عمره في هذه الحياة الدنيا وحسن من عمله، عند ذلك يكون ملاقيا ربه سبحانه وتعالى، سائلا أن يأخذ كتابه بيمينه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وربنا سبحانه وتعالى أيضا يبين لو أن هؤلاء الذين يسكنون في هذه المدن وفي هذه القرى لو آمنوا بالله واعتصموا بحبله المتين لكان تأييد الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا. ولكن إذا كذبوا وكفروا وعاندوا وخالفوا أوامر الله وانتهكوا حرمات الله، فماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بهم؟ يذيقهم الهوان في الدنيا قبل الآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن دائما الله عز وجل يعطي الثواب للمؤمنين في الدنيا قبل الآخرة، وكذلك يبدأ بالعقاب للمذنبين في الدنيا قبل الآخرة. ولا يشترط ذلك لكل أحد، بل أحيانا من محبة الله عز وجل إذا أساء الإنسان أن يعاقبه في الدنيا، فلعله ينتبه إلى نفسه وإلى غفلته فيفيق من سكره ثم يعود إلى طاعة ربه تبارك وتعالى. ربنا عز وجل أرسل الرسل فدعوا الناس إلى الخير هذا سيدنا نوح يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع هذا عندما لم يؤمن معه إلا القليل من الناس، خلال 950 سنة من الدعوة لم يبلغوا 100 شخص، بل لم يتجاوزوا 80. كل هذه الدعوة ماذا تقول للناس في هذا الأمر وفي هذه الحياة التي نسلكها؟ إذن هذا أمر صعب جدا، ولذلك نرى أن هذه المسألة مسألة خطيرة جدا. هذا الخطر الكبير الذي يكون فيها أن النتيجة أن سيدنا نوح رفع يديه إلى السماء ودعا فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ربنا عز وجل أمره أن يصنع سفينة وحملناه على ذات ألواح ودسر. من أي شيء تصنع السفينة؟ ألواح من الخشب وبسامير. الدسر هي البسامير التي ربطت ما بين هذه الألواح مع بعضنا مع بعضها البعض. قال تعالى في وصفها: تجري بأعيننا، أي بحفظنا ورعايتنا جزاء لمن كان كفر. إذن ترى أن الذي آمن كان من الناجين، والذي كفر كان من الهالكين في هذه الحياة الدنيا. أن القوم الذين كذبوه هلكوا وأغرقهم الله عز وجل، وإن القوم الذين آمنوا معه أنقذهم الله سبحانه وتعالى ورعاهم. الله عز وجل في وقت من الشدة جاء جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعوا النبي على الموت، بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على أن يبذلوا أرواحهم وأنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى. اطلع الله على ما في قلوبهم، فماذا قال لهم؟ والله إنها كلمة تساوي ماذا، لا قيمة للدنيا أمامها. لقد رضي الله عن المؤمنين، انظر إلى هذا الخبر، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فتح الله على المسلمين، فقال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذن هذا الأمر إنما كان ثوابا لأولئكم المجاهدين الذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. لذلك نجد في المقابل ماذا حدث للكافرين، ماذا حدث للمسيئين، ماذا حدث للمجرمين للمشركين. قال تعالى: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كيف نصر الله المؤمنين على الكافرين؟ كيف جرح هؤلاء؟ كيف قتلوا؟ كيف شردوا؟ كيف أخذت أموالهم؟ كيف بددت ثرواتهم؟ كيف بددت ممالكهم؟ كيف نصر الله الحق على الباطل؟ كيف كانت جولة الحق؟ عندما عرفنا الحق نصرنا الحق سبحانه وتعالى، وعند ذلك كافأنا المكافأة العظيمة جدا. وربنا سبحانه وتعالى يبين أن الذي يبتعد عن ذكر الله وعن طاعة الله ولا يؤمن بكتاب الله ولا بما أنزل رسول الله ماذا تكون النتيجة؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن الذي يعرض عن ذكر الله، يعرض عن طاعة الله، يعرض عن الإيمان بالله ورسوله لن يعيش حياة سعيدة أبدا، بل أيضا فوق ذلك يحشر يوم القيامة أعمى. لماذا؟ يقول ربي لما حشرتني أعمى وكنت بصيرا. كان الجواب أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن هكذا يكون الأمر. ربنا سبحانه وتعالى جعل للعقاب أيضا لهم عذاب في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. هذه النعم إنما تكون على ثلاثة أنواع. لا تظن أن كل نعمة تحل بالإنسان كما يرى بعض الناس، فلان الكافر منعم، فلان المنافق يأتيه المال، فلان السيء مثلا لا يعمل ويأتيه المال مرتاح في دنياه. الجزاء ينقسم في الحقيقة إلى ثلاثة أنواع، إما أن يكون جزاء، وإما أن يكون ابتلاء، وإما أن يكون استدراجا. ومن هنا ينبغي علينا أن نعلم ليس كل نعمة يأخذها الإنسان في الدنيا إنما هي ثواب من الله، وليست كل مصيبة عقاب من الله. لذلك هنالك تبويب رباني لا يعلمه إلا الله، أعلمنا الله به. نأخذ مثلا قسم الجزاء، فالإنسان إذا قدم الخير في هذه الحياة الدنيا وأخلص العمل لله عز وجل وأيده الله سبحانه وتعالى وشجعه وآتاه من الدنيا فجعل الدنيا مزرعة للآخرة، ضاعف الله له الأعمال الصالحة. حتى قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن في الإسلام سنة حسنة. سبب هذا الحديث أن قوما جاءوا وكأن ثيابهم النمار. ما معنى النمار؟ كيف يكون النمر مخطط؟ هذا الثياب من كثرة الفقر مقطعة، قسم يظهر منها أبدانهم جلدهم وقسم يستر. والنبي دخل وخرج وكان قد احمر وجهه، وكان يريد صلى الله عليه وسلم من المؤمنين أن يساعد هؤلاء، فصار كل واحد منهم هذا يأتي بدرهمه وهذا يأتي بديناره. حتى ذهب أحد الصحابة الكرام وجاء ببيضة من ذهب عجزت يده أن تحملها أو كادت تعجز، فعندما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم صار وجهه كأنه مذهب، يعني من شدة السرور، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا الرجل لا يرائي، هذا الرجل يشجع، يدفع من ماله ويشجع الآخرين على الدفع لعباد الله الذين ابتلاهم الله عز وجل بالفقر. فكان سببا لكل حسنة تتضاعف وتتضاعف وتتضاعف في هذه الحياة الدنيا. أحيانا يكون النوع من الابتلاء كما قرأنا في الآية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. أصاب كثير من المؤمنين، بعضهم يعني اليوم كم من إنسان ترك بيته، كم من إنسان ترك عمله، كم من إنسان ترك ماله، كم من إنسان ترك زرعه، كم من إنسان ترك مصنعه، كم 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 أشياء كثيرة جدا. ربما خرج بنفسه وربما خرج ليس بكل أهله بل ببعض أهله، ومع هذا والله أحيانا يقلب الإنسان الابتلاء إلى، والله لقد سمعت في هذا المسجد بعض الناس يقول: الحمد لله على ما أصابنا، فكنا جاهلين جئنا فحفظ أبناؤنا القرآن الكريم. فنعمة الهجرة في سبيل الله ابتلاء، ترك ماله وترك بيته لكنه وجد أن في هذا الترك أن أولاده قدموا إلى بيت من بيوت الله. ربما كانوا لو بقي كل واحد منهم في مكانه لكانوا من أصحاب الدنيا أو من أصحاب مثلا العذاب، لكن الله قلبهم فجعلهم من المتقربين إلى الله عز وجل. ألم يمتحن الله سبحانه وتعالى أمثال هؤلاء فابتلاهم وامتحن شكرهم وطاعتهم. هنالك أمر آخر، قد يظن بعض الناس أن بعض الكفار الذين يتنعمون بسيارات فارهة ومزارع كبيرة وسيارات عظيمة ومراكب وانتقال من مكان إلى آخر وأعمال وأموال، ما هذا؟ هذه نعم، هذا كيف يكون كافر وينعم الله عز وجل؟ يا أخي هذا استدراج. قال ربنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلذلك هؤلاء يعطيهم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا كثيرا 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 كثيرا، لكن إذا أخذ عزيز منتقي سبحانه وتعالى. أنا أعطي مثال، ليس هذا المثال من عندي، سمعته يعني فهمه من هذه الآية بعض مشايخنا. ألا ترى إلى رجل مهرب يمر على الجمارك فنجح في المرة الأولى ثم نجح في المرة الثانية ثم صارت أكبر أكبر أكبر، صار يزداد المال عنده، صار له من الشركاء الناس الكثر، حتى من كثرة المرور صار له أصدقاء من نفس يعني هؤلاء الجمارك، صاروا يهيئون له الأوقات. نعم، هو يظن أنه يمر ويفرح، متى الوقت متى الوقت، تعال مر الساعة 12، مر كذا، نوبتي كذا، حظك كذا، هو مراقب. حتى إذا جاء بماله ومال الناس جميعا تغير المراقب الذي كان يسمح له، أزالوا واحد ووضعوا آخر فأخذوا كل المال. ماذا فعل؟ ماذا حصل؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلم. مثال هذا في الدنيا وليس في الآخرة مثال. لذلك هذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى يستدرج عبده فيعطيه ويعطيه ويعطيه، وبعد ذلك يعني ترى كثيرا من الظلمة في هذه الحياة الدنيا، عاشوا وسعوا في الأرض فسادا، ولكن انظر ماذا كانت نهايتهم، ماذا كانت نهايتهم في الدنيا قبل الآخرة؟ أين العز؟ أين المال؟ أين 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 الجند؟ أين الحواشي؟ أبدا. نعم، إذن هكذا تكون الحياة. أحيانا الإنسان المؤمن ولو علق على حبل مشنقة أو صلب لكان في خير. ماذا كيف يكون؟ قال علو في الحياة وفي الممات لحقا تلك إحدى المعجزات. العالي عالي دائما، العالي بالشهادة مو مثل العالي بالخيانة، صح أم لا؟ هنالك فرق كبير. إذن هنا بعض الناس يكون شهيدا في سبيل الله عز وجل، وبعض الناس يكون خبيثا. ولو نظرت إلى المشهد ربما أنت ترى في عينك المشهد، ولكن الحقيقة ليس واحدا وإنما هو متغير. المصائب عقاب من عند الله سبحانه وتعالى. أحيانا ربك يحبك فيعطيك بعض المواقف الحرجة التي تمر فيه وتتذكر ماذا في، ماذا أصابني، لماذا عملت هذا، ماذا قصرت في هذا العمل. لذلك أعطاني الله التنبيه، نشلني من بؤرة فساد إلى بؤرة طاعة، هكذا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تنبه أيها العبد المؤمن، عندما تأتيك المصيبة فإنما هي تنبيه من عند الله عز وجل. ربنا عز وجل عندما أصاب المؤمنين ببعض الإصابات التي فيها ابتلاء، نعم الجهاد في سبيل الله ابتلاء، أن تترك الزوجة، أن تترك الولد، أن تترك المال، أن تترك الأرض، أن تترك المزرعة، أن تأخذ مالك ونفسك وتجاهد في سبيل الله عز وجل. وعكس ذلك يسمى تخلف عن الجهاد. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ماذا قال ربنا في سورة التوبة؟ قال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة جوع، أين هذا يصاب؟ في سبيل الله. ولا يطؤون موطئا، كل خطوة ينتقلونها يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا نصرا تلو النصر إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أي الثواب أحسن، في الدنيا أم في الآخرة؟ إذن أنت صورة هذا المجاهد، عطشان تعبان جوعان، أصابه التعب الشديد، أغاظ الكفار، أصابه شيء، كل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. وانظر إلى قول الله عز وجل ويؤكد هذا المعنى بأداة التأكيد: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. سماه محسنا إلى نفسه، محسنا حتى وصل إلى درجة الإحسان. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. أحيانا ربما تكون المرحلة الأكثر من ذلك، إنها مصائب التربية. نعم، هؤلاء الذين يصابون وهم صغار دون سن التكليف، هذا إنما بالنسبة إليهم تربية، بالنسبة لأوليائهم اختبار وجزاء، بالنسبة إليهم ثواب من عند الله سبحانه وتعالى. عدل الله لا بد أن يتحقق. لذلك كانت المرأة تربي ولدها التربية الصحيحة. عبد الله بن الزبير يقول للسيدة أسماء: يا أمة أخاف أن يمثلوا بي، يعني أخاف أن يقطعوني بعد الموت. انظر ماذا تقول الأم التي لا تخاف في الله لومة لائم: يا ولدي وهل يصيب، وهل يعني تقول له في كلام معناه: هل تتألم الدابة يعني الشاة بعد ذبحها من تقطيعها؟ لا، كذلك لا تخاف، تقدم في سبيل الله، أعني كلمة الحق، لا تخف في الله لومة لائم. إذن لا يصيب تلك الشاة ألم بعد ذبحها في تقطيعها. كن هذه الروح إذا سرت إلى الله عز وجل فلن تتألم بعد ذلك. هذه أم صابرة، أم محتسبة أمرها عند الله عز وجل. عندما كان ولدها صغيرا كان يلعب مع الصغار من سنه، مر سيدنا عمر فتفرق الأولاد وبقي هو واقف. تعجب منه سيدنا عمر، قال: لماذا لم تهرب مع الأولاد؟ انظر إلى الجواب، هذا بالتربية الصحيحة، إذا يخرج الولد المربى تربية قوية. قال: يا أمير المؤمنين، لم يكن الطريق ضيقا فأوسع لك. بدك تمرق امرق، طريق واسع إلي وإلك. نعم، ولم تكن ظالما فأخافك. ليش حتى أهرب منك؟ لماذا أهرب منك؟ لست أنت بظالم من جهة، ولا في المقابل أيضا الطريق ضيق. إذا بقي واقفا هذا الرجل الذي كان بعد ذلك يعني نظر لكثير من الناس كيف يقف تجاه الباطل وكيف يتكلم بكلام الحق. أما الجزاء المؤجل، نعم، فهو عبارة عن مرحلتين. مرحلة أولى تكون في عالم البرزخ، يعني من اللحظة الأولى التي يموت الإنسان فيها إلى أن يقوم الناس للحساب والجزاء. أخواني، إذا أراد الحاكم اليوم أن يأخذك للتكريم بيبعث لك مركب فارغ وهذا استقبال وكلمات طيبة وكذا، وإذا أراد أن يهينك عند ذلك أغمض عينك وضربت وبعد ذلك ماذا؟ إذا عرف من أول الطريق ذهب للتكريم أم ذهب للإهانة. ولذلك أيضا الميت من اللحظة الأولى التي يموت فيها، عند ذلك ماذا يذوق؟ هل يذوق نعيم القبر أم عذاب القبر؟ نعم. هل القبر روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار؟ كيف يكون هذا الأمر بالنسبة للقبور؟ هذه مرحلة ما بعد الموت. في مرحلة ثانية هي مرحلة ما بعد البعث وقبل الوصول إلى الجنة، موقف كل يوم نقرأ على الأقل 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الوقوف على الصراط، المرور عليه كلاليب تنزل إلى جهنم، كيف يمر الناس عليها؟ إذن هذا الموقف العظيم، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من الذي يشرب من حوض رسول الله؟ من الذي يرى ذلك الموقف طويلا أو قصيرا؟ من الذي تصل العرق فيه مثلا إلى قدميه، إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حقه، وهكذا بشدة العرق؟ نعم. من الذي يأخذ الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يصيبه الكرب؟ من الذي يصيبه الظمأ؟ من الذي يتعتع على الصراط؟ من الذي يمر كالبرق على الصراط؟ هذا مختلف. إذن هذه المرحلة الثانية التي يقول فيها: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن مسألة خطيرة جدا، وهي المرحلة الوسطى ما بين القيام من القبور والجمع حتى يقضي الله عز وجل. عند ذلك تكون المرحلة الأخيرة والمرحلة التي فيها النعيم، عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. إذن هكذا يكون الأمر الأبدي. فالله سبحانه وتعالى إذن حقق لنا الجزاء الأكمل، إنما كان ذلك إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولقد رأينا المراحل الثلاث التي يمر بها الإنسان، والله سبحانه وتعالى له حكمة عظيمة في سر هذا الخلق وفي سر هذا الإبداع وفي هذه الأسرار التي تكون في الدنيا وفي يوم الآخرة. اللهم أحينا طيبين، اللهم أعطنا سؤلنا في هذه الحياة الدنيا، ارضى عنا رضاء لا سخط بعده يا رب العالمين. اجعلنا من أتباع نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اجعلنا من الذين تظلهم يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين. اللهم خفف عنا الحساب، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار يا رب العالمين. اللهم لقنا حجتنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم وفقنا لكل عمل صالح في هذه الحياة الدنيا، اللهم اجعلنا من الذين رضيت عنهم يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك المحسنين، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.